أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب المناسك: تخمير المحرم وجهه. به إليه قال: حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بهم. وهذا الأثر فيه دلالة على أن تغطية المحرم وجهه لا يضر ذلك، وإنما الممنوع منه أن يغطي رأسه ولا تخمر رأسه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن بكير. هذا رأي ابن عمر أن المحرم لا يغطي وجهه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه، وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. والحديث الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقصت الناقة الرجل فقال: ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. فابن عمر رضي الله عنه يرى أن تغطية الرأس لا بأس بذلك، لكنه لا يرى بجواز التطيب والحنوط للميت المحرم، فهو في ذلك مجتهد، ولعل الحديث لم يبلغه. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى عمله، يعني ليس مكلفا، فهو في حال حياته محرما لا يغطي رأسه ولا يمس طيبا، لكن إذا مات انقضى عمله فلا يلزم بشيء. وهذا الكلام هذا رأي مالك رحمه الله، لكنه ليس من عمل الميت. لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، هذا ليس من عمل الميت، وإنما هو من عمل الأحياء الذين يجهزون الميت حال إحرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل العمل الآن من الميت إلى الأحياء، فهو يعمل به ولا يعمله. نعم انقضى عمله وانقاطع عمله، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيبعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات على شيء كما ذكر العلماء، يعني من مات على شيء بعث عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيبعث يوم القيامة وهو محرم يلبي، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، وليس ذلك كما ذكرنا من عمل الميت. يعني ليس الميت الآن بعد موته يمتنع من مس الطيب ويمتنع من تغطية الرأس، ولكن مما أمر به الأحياء الذين يجهزونه. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى عمله. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا مش الرأس، هذا وجه، الوجه غير الرأس.
يعني هنا يقول كما يرى عثمان، عثمان كان يرى ذلك وغيره يخالفه، لماذا لم ينصحوا أو أنكروا عليه مثلا كان خليفة وهو يقبل؟ الخليفة إذا تأول أو اجتهد وأخطأ النص الصريح.
لا ما فيش نص الآن، ما فيش نص يمنع من تغطية الوجه. اي نعم، ما فيش نص الممنوع تغطية الرأس، قلانوس ولا العمائم فقط، ما فيش دخل بالوجه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد ومحمد الحسن، وعلقه البخاري عن مالك. والحديث رواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر هذا المرفوع رواه البخاري. وقال: تابعه موسى ابن عقبة وإسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين، يعني لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولأن النقاب والقفازين من أجزاء معدة لأجزاء من البدن، فهي ثياب مخصصة. والمفهوم هذا الحديث أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، والحديث مرفوع كما ذكرنا، فالمرأة منهية عن لبس القفازين ولبس النقاب، فإذا فعلت ذلك فهذا هو المخيط الذي يتحدث عنه العلماء، أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطا. وليس معنى لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين أن تكون سافرة ومظهرة لوجهها وكفاها في الحج، وإنما الممنوعة منه هو أن تلبس النقاب وهو المفصل على الوجه، والقفازين وهو المفصل للكفين. لكن كما في حديث عائشة أن أمهات المؤمنين كنا يغطين وجوههن بطرف جلابيبهن إذا مر بهن الرجال، إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ترفع زوجاته معه صلى الله عليه وسلم غطاء الوجه عن وجوههن، فإذا حاذوا وإذا مروا وانصرف الرجال رفعت إحداهن ما على وجهها. شاهد من هذا أن المحرمة إن كانت ممنوعة من النقاب والقفازين فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها وجهها بطرف جلبابها أو شيء آخر غير النقاب يكون على رأسها تسدله وترخيه على وجهها، وكذلك الكفان تجعلها داخل كميها لا تظهرهما. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، وهذا من أصح الأسانيد، فالنساء محرمات مع أسماء رضي الله عنها، كنا يخمرن وجوههن، يعني تخمير الوجه بغير النقاب كما تقدم، وهذا مما فهمته أسماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أمهات المؤمنين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء في الطيب في الحج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قاسم محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وأحمد بن يونس وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن يونس والشافعي في المسند ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديث عند مسلم، والحديث كما تقدم في الصحيحين. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل أن يهل بالحج وبالإحرام أو بالعمرة، تطيبه، والطيب يكون في رأسه وفي بدنه ولحيته صلى الله عليه وسلم. أما الثياب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس قال المحرم قال: لا يلبس ولا ثوبا مسه الزعفران، فنهى المحرم أن يمس ثيابه الطيب. أما البدن فهو صلى الله عليه وسلم كانت تطيبه عائشة رضي الله تعالى عنه. ولحل قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن يفرغ من أعمال الحج كلها إلا الطواف بالبيت، يعني بعد أن يذبح ويحلق وينحر ويرمي الجمرة، جمرة يوم النحر فقط، ثم بعد ذلك يحل له كل شيء إلا النساء، فكانت تطيبه. وهذا دليل على أن الطيب يحل لمن تحلل الحل الأصغر الذي يأتي أمرين من ثلاثة كما تقدم، أو إن أتى الثلاثة كلها أو الأربعة أو الثلاثة، نعم، الرمي والذبح والحلق، إن فعلها حل الحل الأصغر، يعني يحل له كل شيء إلا النساء. وقد ذكرت ذلك عائشة لما بلغها قول عمر أن من رمى الجمرة وحلق وذبح حل له كل شيء إلا الطيب والنساء، فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت هذا الحديث ترد على عمر أن الطيب لا يحرم على من عامل أعمال يوم النحر إلا ما كان من رمي الجمرة من طواف بالكعبة فقط. قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا، يعني مرسل، وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري محمد بن الحسن، قال ابن عبد البر: هذا حديث مرسل عند جميع رواة الموطأ فيما علمت، ولكنه يتصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة ثابتة عن عطاء بن أبي رباح، وهو محفوظ من حديث يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح جماعة منهم أبو الزبير وعمر بن دينار وقتادة وابن جريج وقيس بن سعد وهمام بن يحيى ومطر وإبراهيم بن يزيد وعبد الملك بن أبي سليمان وانصور بن المعتمر وابن أبي ليلى والليث بن سعد، وأحسنهم رواية له عن عطاء وأتقنهم ابن جريج، لأن ابن جريج من أعلم الناس في عطاء ومن أعلم الناس بالمناسك، كما أن عطاء من أثبت الناس على ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة عموما، ومن أعلمهم بالمناسك. ولذلك قال: وأحسنهم رواية له عن عطاء وأتقنهم ابن جريج وعمر بن دينار وإبراهيم بن يزيد وقيس بن سعد وهمام ابن يحيى، فإن هؤلاء كلهم رووه عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصواب وهو الصواب فيه. وغيرهم رواه عن عطاء عن يعلى وليس بشيء. ورواية عطاء هذه عن يعلى عند الطيالسي وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن حبان والهر. وأما رواية عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى رواها الشافعي في المسند والحميدي وأحمد والبخاري في مواضع كثيرة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة والطبراني في الكبير والدارقطني والبيهقي في السنن والبغوي، وهي الرواية التي صححها الترمذي. عطاء عن صفوان عن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه، صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن ينزع القميص لأنه أحرم ولا يجوز المحرم أن يلبس قميصا، وأن يغسل هذه الصفرة يعني التي صبغ بها وأصابت أو صبغ بها بدنه، لعلها كانت صفرة مطيبة. وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، كانوا يعرفون الحج. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال طيب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر منك؟ لعمر الله. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لا ترجعن فلا تغسلنه. لعله وجد هذا الطيب وأن هذا الطيب كان في ثيابه، أو لعل عمر على قوله أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب حتى في بدنه، خلافا لما عملت وأخبرت عائشة رضي الله عنها وأنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، وذلك دليل على بقاء الإحرام في بدنه صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن السلط بن زييد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن السلط، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين. لبت رأسي وأردت أن أحلق، فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه، ففعل كثير بن الصلت. قال مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة، يعني بها ماء قليل. وأردت أن أحلق وهو خطأ، يعني هو أراد أن يحلق فلم يحلق، فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه، ففعل كثير ابن الصلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني سقت هدي ولبدت رأسي، فتلبيد الرأس للمحرم سنة من السنن، وتلبيده حتى لا يتشعث، وهو أن يوضع عليه شيء مثل الصمغ الذي يمسك الشعر ويمنعه من التشعث كما ذكرنا، وبعضهم يقول العسل أو نحو ذلك، أي شيء يجعل الشعر مجتمعا ليس متشعثا، زي الجيل. اسمه جيل ولا جيلي؟ جيل ولا جيلي؟ جيل. بس المشكلة في الجيل احتمال يكون فيه شيء من الخنزير يقولون، ما أدري. نعم ما يكونش، مش لازم خنزير. غالي. نعم غالي. من الأكل في خنزير. بتاع الغلبة؟ لعن الله الخنزير. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهوه سالم بن عبد الله وأرخص له خارجة ابن زيد بن ثابت. هذا الأثر روى عن مالك أبو مصعب وسويد، ولعل سالما أخذ هذا عن أبيه عن جده، وهو منع الطيب لمن لم يطف بالإفاضة، وأما زيد بن ثابت فعلى الإصابة، وهو جواز تطيب من انتهى من شعائر ومن مناسك ذلك اليوم إلا الطواف أو الإفاضة. قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم، يعني يدهن في رأسه، وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. هذا يعني مالك يرى ما رأى عمر رضي الله عنه وما رأى ابن عمر رضي الله عنه، وذلك المنع من استعمال الطيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. وهذا كما تقدم الحديث، عائشة ردت على عمر رضي الله عنها أو عنهما أنها طيبت النبي، وقالت تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، لإحرام قبل أن يحرم ولحل قبل أن يطوف بالبيت. قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ الزعفران له رائحة طيبة، هل يأكله المحرم؟ فقال أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم، على إن النار تخفف من رائحته. وهذا كما تقدم، إن كان هذا يغلب عليه رائحة الطيب. قال مواقيت الإهلال، المواقيت المكانية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. حديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وأحمد بن عبد الله بن يونس وأسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف، وحديث عند البخاري، وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري. قال ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك فيما علمت، وكذلك يعني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله هكذا، وكذلك روى أصحاب نافع كلهم عن نافع عن ابن عمر، وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكذلك رواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويهل أهل اليمن من يلملم، يعني الجزء الأخير سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الآخر وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصاحب عن الصاحب أو عن الصحابة وإن لم يسمهم صحيح حجة، لأن ابن عمر لم يسمع ذلك فذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الواسطة كما في هذه الرواية، وفي غيرها قال أخبرت، فقوله وإدخاله ويهل أهل اليمن من يلملم، هذا الجزء يعتبر مرسل، لكن مرسل صحابي لأنه لا شك أنه سمعه من صحابي آخر. فمرسل الصاحب عن الصحابة أو عن الصاحب حجة، صحيح حجة. فهذه المواقيت المكانية لما سئل من أين تأمرنا أن نهل، في اللفظ الآخر من أين تأمرنا أن نهل، قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني طيب، هذا هو نفس الحديث السابق لكن هنا بين أنه لم يسمع الجملة الأخيرة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع، والفرع في طريق المدينة إلى مكة، ما بين مكة والمدينة. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد ومحمد الحسن الشيبان ويحيى ابن بكير أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع، والفرع دون الميقات، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. فابن عمر أهل من الفرع، والفرع يمكن في نصف المسافة أو أقل من النصف. فلعل ابن عمر رضي الله عنهما لم ينشئ الإحرام والإهلال إلا في ذلك المكان، لعله كان في سفر أو في طريق فأنشأ العمرة وهو في ذلك المكان، فاعتبر ذلك محله. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرنا أمس أحرم من الجعرانة، والجعرانة دون الميقات، لكنه وصلها ولم يكن مريدا النسك صلى الله عليه وسلم، إنما أنشأ النسك في ذلك المكان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، يعني من أراد الحج والعمرة وهو مار بتلك المواقيت هذا يهل منهن. أما من لم يرد الحج والعمرة يجوز له أن يمضي من غير أن يهل. طيب لو مضى وأنشأ ونوى عمرة فإنه يهل، إن لم يبلغ الحرم يهل من الحل أو من حيث أنشأ.
إرادة سنة إرادة بالقلب ثم يتبعها اللفظ واللسان، يعني رجل قال أنا إن شاء الله سأعتمر، لم يبلغ
الحرم نوى في قلبه
وتكلم باللسان ولم يصل للميقات، وبعدين بدأ له أن يؤخر العمرة ثم قال إن شاء الله أنا هعتمر، كل ده يتردد حتى إذا وصل الميقات أهل بالعمرة وأحرم، الذي تقدم لا
يلزمه
شيء.
ما انت تقول تجاوز الميقات ولا بلغ الميقات؟ قبل الميقات، فاذا اتى الميقات جزم وعقد النية على الاهلال.
اي نعم،
ماشي لا بأس.
المتقدم ده كله
ما فيش عليه شيء اصلا،
هو اصلا يبدا بالقلب ثم باهلال اللسان
من المكان من الـ من الـ من الميقات. لكن لو واحد مثلا خرج من مصر زي من هنا مثلا ماشي راكب سيارة أو راكب مش طيارة يعني يقول أنا لما أروح أعتمر، لا مش أعتمر، أعتمر لا مش أعتمر، حتى بلغ الميقات قال أعتمر، كل اللي فات ده ما يلزموش في شيء. النية كما قلنا النية قبل الشروع في العبادة، وقبل الشروع في عبادة المناسك تكون في الميقات، هذا الموعد.
اتمام الحج والعمره واجب،
من شرع فيهما وجب عليه إتمام. إن كان علق واشترط لا يلزمه شيء، أما إن لم يشترط فعليه فدية، عليه أن يذبح.
عليه إعادة
يلزمه الإعادة؟ لا، الإتمام لمن شرع ولم
حجة يلزمه دم وإعادة.
لا، ذاك شرع في المناسك
تعلق بالذمة.
أي نعم. لكن لو كان الحج تطوعا والعمرة تطوعا فله أن ينقضها، إن اشترط ليلزمه شيء وإن لم يشترط لازمه الدم. قال وحدثني عن مالك عن نافع. طيب، وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء، هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني. وطيب، ورواه البيهقي من طريق ابن وهب أن يونس بن حبيب أخبره عن ابن شهاب عن نافع عن ابن عمر، يعني وصله غيره وهو الزهري عن نافع، وهذا إسناد صحيح. ابن عمر أهل من إيلياء، وإيلياء يعني القدس.
إذا كنت في توضيح كلمة إيلياء بالمد، مد الياء؟
إيلياء،
إظهار الياء.
إي نعم. إيلياء. قال العمل في الإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة، هذا روى عن مالك هكذا أبو مصعب الزهري. قال ابن عبد البر وهذا إنما أحفظه مسندا من حديث محرش الكعبي الخزاعي، وهو حديث صحيح من رواية أهل مكة. حديث محرش هذا رواه الحميدي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي، وقال الترمذي حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. وهذا وإن كان إسناده ليس بذاك إلا أنه يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، ولا يعتمر من الجعرانة إلا بالإهلال، أهل يعني اشترع في النسك من الجعرانة. قال العمل في الإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسليمان بن داود أبو الربيع الزهراني وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري، وعبد الأعلى بن مسهر وعبد الرزاق وقتيبة والشافعي في المسند ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية، والناس يأتون بما يأتون به من هذه التلبيات ولا يرد عليهم شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم.
الذي قال بأنها للرسول الله ليخبر أمته ويقتدوا به، وبعد ذلك علم أن الرفع يكون خفيفا يعني يخبر بها صوته، قبل ما أهل بالعمرة أو لبى رفع صوته ليقتدوا به الناس. فاليوم خلاص علمنا أن الشروع في العمرة أو الحج بالتلبية، ولكن لماذا رفع الصوت؟
لماذا رفع الصوت؟ هذا هو معنى الإهلال، الإهلال هو رفع الصوت. أهل استهل الصبي صارخا يعني سمع صوته، فالإهلال هو إظهار الصوت.
في قدر رفع الصوت؟
لا لا،
رفع صوته
المهم يسمع من يسمع من يليه. نعم. فكان ابن عمر لعلمه أن ذلك أو أن هذه الصيغة ليست لازمة الوقوف عندها كان يزيد في ذلك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك لبيك، يكرر ويردد ويزيد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك، ويكرر وعدها يعني أربع تلبيات عند ابن عمر زيادة على ثلاث تلبيات النبي صلى الله عليه وسلم أو أربعة أيضا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أربعة. وزاد ابن عمر أربعا أيضا: لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، يعني أرغب إليك بعملي هذا وأرغب فيما عندك من ثوابي. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالإهلال أيضا لأن الصحابة كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم بالتلبية. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل، يعني شرع في الإهلال وهو التلبية بالنسك بالحج. هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله، مرسل ظاهره مرسل، روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد. قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي معناه مستدا من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة، يعني هذا ظاهره هذا مرسل لكن ورد وصح موصولا حديث ابن عمر في الصحيحين. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. طبعا ما كانش في مسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد الذي أسس وأنشأ بعد ذلك في الحليفة. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي، وحديث عند البخاري وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد ومحمد بن حسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، يعني ما ابتدأ في النسك إلا من ذي الحليفة، وذلك حينما فحل راحلته صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ يا ابن جريج، عبيد بن جريج. قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود إنهم يمين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني النعال التي من جلد قطع شعرها لم يعد بها شعر، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، هلال ذي الحجة يعني، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية، يعني الثامن عندما تذهب إلى منى، فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا موضع الشاهد، أن الإهلال من ذي الحليفة حين تنبعث به الراحلة، حينما يرتحل ويشرع في السير لبيك اللهم، ويشرع في إظهار النسك، كان يريد عمرة أو يريد حجا. وهذا روى عن مالك أبو مصعب إسحاق بن عيسى وسويد بن سعيد وعبد الله بن إدريس والقعنبي وحديث عند البخاري، وابن وهب وعبد الله بن يوسف وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق ومعن بن عيسى ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم، حديث صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهل إلا إذا انبعثت به راحلته. وفي الحديث السابق أنه ما أهل إلا من عند المسجد الذي بذي الحليفة، يعني يهل من ذي الحليفة إذا ركب راحلته وشرع في السير. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. يصلي في المسجد ويركب، فإذا استوت به راحلته يعني بدأت على الطريق، يعني يفعل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ذي الحليفة إذا ركب راحلته. وهذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد الحسن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر. وحدثني عن مالك أنه بلغاه أن عبد الله بن مروان أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. وأبان بن عثمان من أحد العلماء من التابعين رضي الله عنه عن أبيه. قال: رفع الصوت بالإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي. عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. وهذا روى عن مالك أبو مصعب وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وابن مهدي والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني. قال الترمذي: ولا يصح الحديث. طيب، قال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث اختلف في إسناد اختلافا كثيرا، وأرجو أن تكون رواية مالك فيه أصح في ذلك إن شاء الله. يعني مالك عن عبد الله بن أبي بكر، يعني عن خلاد بن السائب عن أبيه، السائب بن خلاد رضي الله عنه. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. يعني ليس أن ترفع صوتها. هذا قول مالك، تسمع نفسه لبيك اللهم كذا. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات، لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. يعني إن كان يصلي في مساجد دون المسجد الحرام صوته بالإهلال للعلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الإهلال. يعني المراد بالإهلال هنا يعني التلبية، والإهلال السابق هذا يرفع صوته بالإهلال يعني التلبية لبيك اللهم لبيك، لأنه يستحب إظهار التلبية عند تغير الأحوال. يعني من كان راكبا فنزل لبى، ومن كان نازلا فركب لبى، ومن كان قائما فجلس لبى، ومن كان مصليا ففرغ لبى، فيستحب التلبية أو تستحب التلبية عند تغير الأحوال كالتكبير في العيدين وأيام التشريق.
كل هلال في الحجة
نعم
التكبير دون الصلوات، التكبير المطلق هو ذلك ينص عليه في أيام
أي نعم التكبير، التكبير في أيام في يبدأ من أيام من أول ذي الحجة
أكبر الصلوات،
هذا التكبير المقيد من فجر أول يوم في العشر. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. النهارده واحد ثلاثة ايه واحد اثنين بقى
مصطفى
ها اثنين